بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
يفسد مبدأ الراية الربانية، وإن كان ممكن تأجله ده غير لما واحد يجي بيقاتل وهو عطف من عطف الجيش، وبين واحد عنده خبرة في السلاح أو خبرة في الطريق، يبقى هنا مسألة استعانة، ينظر إلى هل هذا الجسم الذي احنا عايزين نثبته هو الجيش المسلم ولا هو جسم خارجي فيظل خارجي، وتدعو الحاجة إلى الاستعانة به. ومع وجود الضمن أنه لن يثبت، لأن كما ذكرنا الكافر ممكن يكون له غرض بيعادي الكافر الآخر الذي الحرب الآن معه، فيأتي يعرض المساعدة لأنه مستفيد بطريقة أخرى، أو غرض المال أو غرض كذا. فالاستعانة في هذه الحدود الضيقة جائزة، أما الاستعانة بيجي يخاطب وبلا مقابل وينضم للجيش يتفرد منه، هذا ينافي الراية المسلمة. وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين ويستعينوا بهم على أعدائهم، فإنه من الأعداء يستعين بعدوه على عدوه. ثم إن الأعداء يختلفون ويتشاجرون، ولكن نحن إبليس موجود، وإبليس عايز يوحد الكفار ضد المسلمين. أنت الآن تعمل اتفاقية مع لأن بينه وبين الكافر اللي فيه خصومة مباشرة الآن معاه خصومة، فهو هيعرض بسرعة أخرى إن إذا المصلحة المشتركة إن مواجهة الكافر الآخر. إبليس بيعمل إيه؟ بيحاول يخذل المسلم عن الجهاد، ويحاول في الحالة دي يوفق ويصلح بين هذين المعسكرين الكافرين، أو يوحي إليهم أنهم وإن اختلفوا في كل شيء فليتفقوا على المسلم. وذكرنا إذا كان الكلام على القومية العربية وعلى موالاة الكفار، إن أحد ما يقال يعني الحقيقة الأمر يطفي على الله تبارك وتعالى في الأسباب الهزيمة المفاجئة والغير مبررة والغير منطقية للجيش المصري 67 أمام الجيش الإسرائيلي، والمخابرات الروسية باعت القضية، مع أن وقتها روسيا وأمريكا أعداء، وهي روسيا بتاعت وأمريكا بتاعت إسرائيل، كانت روسيا بتاعت مصر. هنا كل دولة عرضت سلاح لحليفتها كما وكان، وإلى وقتنا الحالي الأقمار الصناعية ووسائل التجسس والكلام ده أيضا لا تنفك إلا الدول العظمى، فبرضه كل دولة تستقبل أضرار عسكرية عن خصمها وقدراته. الدولة العظمى اللي هي تابعة لك المخابرات الروسية عرفت لديها طائرات ممكن توصل العمق المصري. القضية وقتها كان إن مصر مش عاملة صواريخ دفاع جوي غير على طول شريط القناة، مفيش صواريخ ما كانش في الوقت ده فيه دفاع جوي على سواحل البحر المتوسط، على أساس إن هو مفيش عدو جاي من الناحية ومفيش قدرات عسكرية أمامه. فمصر طلبت من روسيا، دي احدى الروايات ولا ندري الحقيقة على وجهها، ولكن قد تبدو منطقية انها تزودها بانظمة دفاع جوي عشان تغطي ساحل البحر المتوسط. سألت لها طب انتوا عايزين ليه تغطي ساحل البحر المتوسط؟ مفيش عدو بيجي من هنا، اسرائيل مش هتقدر تيجي تلف المسافة من مطاراتها العسكرية لغاية ساحل البحر المتوسط طويلة بعيدة، ما عندهاش طيارات في اخر بنات الحوت تكمل. فصار ان ما فيش دفاع جوي في سواحل البحر المتوسط. حصلت اسرائيل من امريكا على طائرات تزود بالوقود جوا، وتم تزويدها بالوقود بطائرات امريكيه في قاعده امريكيه في مدينه قبرص، ودخلوا من الاسكندريه في دفاع جوي ودمروا الطائرات المصريه في مطارها. طبعا بعد كده تم تدمير المرتبات والقصر من شاء من المشاهد من ده السهولة. الحاصل بيقولوا في سيناريوهات كتير ده سيناريو منها ان المخابرات الروسية زودت مصر معلومة خاطئة او حاجة قالت عنها معلومة في غاية الأهمية. الاول قالوا ما تعملوش ما تكلموش نفسكم انبوب الدفاع جوي اشتروا دبابات احسن لان المعركة برية معركة متوقعة برية ما تحطش تستعين دفاع جوي على ساحل البحر. ورغم انه بلغ سواء كان قرار سياسي كما قلنا عندهم باعوا المسألة او افراد المخابرات الروسية قبضوا الثمن وباعوا قرار مستقل في النهاية هذه نموذج معاصر لمسألة تقول هو ده عدو ولكن انقلب صديقا لأنه يعادي عدو ما تعرفش حساباته هتتغير ايه حساباته المادية كدول والمادية كأفراد مدير الأمر لأن أنا ممكن في الآخر قضية ما تتهمش ممكن تسمح لأفراد إن هم يتلاعبوا حسابات الإنجليزية إنه يرجع يوقف بينهم ويقرب بينهم مدام معركة هنا استعانة بالأعداء على الأعداء ويعني مع تغييب بعد إن العداوة للإسلام ينموها إبليس فبالتالي بيحاول قدر الإمكان إن هو يوحد كل يعني كفار الأرض ضد المسلمين وإن وجدت عداوات أخرى بينهم إن وجدت عداوات أخرى يقول وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو يستعينوا بهم على أعدائهم فإنهم من الأعداء ولا تؤمن غار إلى الكون وقد حرم الله ولا دين ونهى عن كتابهم بطعنة وحكم على من تولاهم لأنه منهم وأخبر أن الجميع من الظالمين كما صرح ذلك في آيات محكمة فزاد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بالحرة وضرة أدركه الرجل وهو يبدو كان الحرة وضرة قريبة جدا من المدينة أدركه الرجل قد كان يذكر منه جرأة ونشأ ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلن أستعين بمشركين قال ثم مضى مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه ورجع الرجل الرجل لا على ذي دوافع كما ذكرنا لا ننكر ان قد يكون الكافر دوافع للقتال ولكن ابتداء ليست هي الراية المرفوعة نحن نقول الدنيا بأسرها الراية ليست لجنس ولا لون ولا لنهج القوة الراية تكون كلمة الله إلى العلم طيب إزاي يأتي من يناقض هذه الكلمة ويكون بالقصد من أجل الغاية دي طبعا هي مش دي غاية له غاية ثانية طب كده صورة الجيش ووضع الجيش ودعم في الجيش الجيش المسلم يخرج دعوة قبل الجهاد ويدعو الناس دي قوية لكن كل ممكن يكون عنده دوافع ممكن والمشكلة الأخطر إن الدوافع دي ممكن تتغير وده رجل كافر واستحواذ الشيطان عليه أسهل وهكذا فقد يتغير الرجل المصر مضى نفس الأمر لطريقه وهو أعاد مرة ثانية ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرات أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال يعني الرجل قال نفس الكلام قلنا السلام قال نفس الكلام والرجل قال لا أيضا يعني قال نفس الحوار تمام قال فقال السلام ارجع فلن أستعين قال ثم رجع فأدركه في البيداء فقال قال كما قال له أولا وتؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق. على أقل العزة الإيمانية كالسبب في ضلال اليوم. أمر يمثل كثير من أصحاب منهج التوازنات والترقيع الإسلام ده. يقول لك أقصد التوازنات اللي التوازنات بين الإسلام والكفر ده أنظف مسمى لها ترقيع. هما بيقولوا توفيق، بيقولوا موائمة، بيقولوا مصطلحات كثير. فما يعني لا ينتبهون انه بيضع الاسلام في موضع وهو ليس كذلك فضلا، ولكن لما بيحكم الاسلام بافعالهم يقول لك يجي بعض الدعاية ينجزوا المجرم بتاع الفاتيكان او غيره ان يعتبر الاسلام دين سمال وشأن وشأن النصرانية واليهود. هل في كده أقصى ما يطمح إليه المسلمون؟ قال أين الدعوة؟ ما أنت هتدعي دول للإسلام؟ إذا كانت أقصى أماليك مكتوصة إن هم يعتبروا الإسلام. لكن هو الآن يقولوا أن الإسلام هو الديانة الأولى في العالم. كانت زمان الكاثوليكية، أنا معروف الطوائف النصرانية ديانات مستقلة ويكفر بعضهم بعض. لما بيجي يعدوا في اعداد الديانات يقولوا الكاثوليك كام والارثوذكس كام والبروتستانت كام. فكان الكاثوليك هم اعلى ديانة، اكثر الديانات عددا. وبعدين الان صار المسلمين والاسلام هو اكثر الديانات اتباعا، وبيضطروا في الحالة دي يقولوا ولكن يظل عدد النصارى استمرارا اكبر من عدد المسلمين. هو ليه عايز يقول مساله ما غيرتش ابدا؟ نحن معظم الديانات الاخرى تتآكل. اليهوديه بتتناقص، يعني عدد تتناقص عددا، يعني عدد اليهود في ايه؟ الكاثوليكيه والمذاهب النصرانية عموما معدل زيادتها بيتباطأ. هما بيحصل عندهم مواليد ووفيات وانتقال من دين آخر زي أي دين. فالمسلمين فضل الله المواليد فيهم كتير. صحيح بيجيبولهم مبيدات مستحصنة وحاجات كتير عشان تبقى وفيات كتير، لكن المواليد أكثر الحمد لله تعالى من الوفيات. فالمسلمين بالنسبة للمواليد عدد المواليد في الديانات قد يكون الوفيات أعلى لكن لا تؤثر. معدل الانتقال من الديانات الأخرى لمن ولد على ديانة أخرى أدخل الإسلام أعلى معدل على الإطلاق. فبالتالي الدعوة دي هي موجهة كده. نيجي نلاقي دعاء يقولوا لو سمحتم اعتبرونا دين تدافي، يعني نزول يعني عظيم. لا. هذه العزة لما يعتبر المسلمون بدينهم ويصروا على أن دينهم نقيض لا يقبل التنفير ولا الموائمة ولا الاستنصار بالغيب. هذا كله يعني أثر كبير من فضل الله تبارك وتعالى في دخول الناس في دين الله دين أفواج. يبقى إن الحديث ده واضح وصريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض الاستعانة بهذا الرجل المشرك رغم أنه كان يغلب على الظن أنه يبلي بلاء الحسن وإن كان هذا معارض بالرجل المشرك الذي قال مع النبي صلى الله عليه وسلم في رفعة أخرى وأبلى بلاء حسنا. النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يأخذ هذا الدين الرجل الفجر، فإن كان التصديق بين الحديثين واضح وسهل ومنسوب، هذا الرجل استأذن فلم يؤذن له، والآخر إن دخل وسط الجيش وقاتل وأبلى بلاء حسنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيء قدري. ده أمر مهم جدا، إن احنا لا نحتاج بالقدر على الصبر. يبقى قدر الله أن هذا الرجل جاء ولم يستأذن وكان في وجوده مصلحة، لا يجوز القدر على الصبر. ودي مسألة حتى في الأمور الحياتية، ناس كتير يعمل حاجات غلط ثم يترتب عليها مصلحة، يظن مصلحة. هتخيل مثلا واحد عنده معاد طيارة، معاد السفر في الطائرة عند الناس كلها معاد استثناء، يصعب تعويضه، ترتب عليه نفقات وكذا، هيبقى واجب أكثر من وسيلة للاستيقاظ. لو جه هو بقى ما خدش الوسيلة ونام وفاتت عليه الطيارة، كل الناس يقولوا إن هو قصر، كانت الطيارة دي واقعة. طب شوف لو كنت رحت المعاد كان، لا هو ده خطر، لكن يظل فعله مذموم عند الجميع. وبالتالي كده اللي يجي ياخد يبقى عنده سفر بالطائره ثاني يوم، كل الناس هتقول له لازم ما دام قرر يسافر وتحمل النفقات والتبعات يبقى لازم يكون حريص انه يروح في معاد الطائره. يكون من أكثر مرة مثلا لم يقلب هذا التأخير لم يكن شيء حسن. فالأمور القضرية هو قدر يقدره الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن هو يترتب عليه تغيير للحقائق الشرعية. ولذلك الخضر عليه السلام استنكر على موسى عليه السلام قبح السفينة، موسى استنكر على قدر خلق السفينة. وبعدين امتى زال العجب؟ لما عرف ان ده شرع اشتغل، يعني ان اوحي اليه خلاص بقى عارف. انما الطبيعي اللي يبقى يستنكر، وده فعل مستنكر في الناس. وكذا قتل الغلام، ولذا لما سئل ابن عباس طبعا عن قتل الغلام قال الا ان تعلم ما علم الخطر من غلام. يبقى ما دام في الشرع فالقدر لا يمكن ان هو يغير في المعاني الشرعيه. فقدرا واحد كافر دخل واندس وقاتل وابلى بلاء حسن، لا يمكن ابدا ان احنا لو الحديث ده جه لوحده كده كان يصعب ان احنا نستنبط منه جواز التعلم. فكيف بأنه عورض بالتصريح بأنه لا يستعين، بأنه مثلا لا اللي جاي يستأذنه الرسول؟ يبقى ان استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل الكافر في الهجرة، وهذه مسألة غير الاستعانة في الكافر، لأن دي أشبه في البشرى، ويمكن ضبط يعني اجمالا المخاطر منها مش عاليه. احنا قلنا مشكله الكافر لما نستعين به حاجتين، مشكله كبيره جدا وهي مساله الرايه، وان ده قد يطرح في مصداقيه الرايه. لان انت مش هتقول ايه؟ ما دام الباب مفتوح مش هقول واحد او اثنين يبقى اللي عايز يجي. فيبقى لو بصينا لقينا الجيش اللي بيقاتل من اجل لا اله الا الله، في ناس ما بتقولش لا اله الا الله. اي دعوه هذه عند الخصم عند الطرف الاخر ان انت لا تقاتل، او قال لا اله الا الله هتطفر، او اذا كان اللي بيقاتل من يقاتله قوم ممن لا يقولون لا اله الا الله، فيبقى لا هيطرح في مصداقيه الرايه والجهاد والغرض الذي من اجله يتم الجهاد. والمشكله الثانيه في انه لا يؤمن ان يتغير به الحال. وبالتالي لو كانت المساله فيها تفات للأمرين دول لا كان حلف مع كافر دون التحام، ممكن أعرف أبوات تقول في طائفتين كفار بيقتلوا بعض، واحدة هي أقرب عداء للمسلمين، تقول للتانية دلوقتي إحنا مشغولين بقتال عدوكم، تكفوا عنا ولا كفوا عنا؟ لكي تفرغونا لقتال عدوكم. أنت بتستثمر العداء اللي بين الطائفتين الكافرتين في عقد عهد أو صلح أو أمان وهو جائز مع الكفار أصلا. أو لو إن الجيوش غير متداخلة وتقول له طيب أنت مش العدو ده عدوك، أنا هاجم عليه في الوقت الفلاني، لو تقدر تهجم في نفس الوقت تفتح عليه عدة جبهات يبقى كلها دون أن تختلط بإيه؟ الراية، ويبقى في أمن من الغدر لو غدروا إيه اللي هيتم؟ أو يبقى في غدر الظن في ده إنهم لن يغدروا، ولا ولو غدروا لن يكونوا هناك مفسدة، غير لما يبقى في جندي أو جنود يجوا يخطفوا تحت راية لا إله إلا الله وما بيقولوهاش. أما بقى إن يجي قادة فهيشيلوا راية لا إله إلا الله أكيد. يبقى وبالتالي يعني في حرب الخليج الأولى في واقع ما وصف للعلماء هناك إن خطام باع في كافر، وإن القضية كانت مستحقة قدر من الوقت الوقوف معها، لأن هم استعانوا في القتال بسوريا وهي منهجها باع في كنفس منهج العراق أنفسه. في قضية ثانية إن يعني الأمور التي لا تبرز إلا عند الخلاف تحتاج إلى قدر من التثبت. في لا شك من الجيش العراقي والنظام العراقي ككل لم يكن يؤمن بالعقيدة البعثية الكفرية الصرف، وفرق بين أقوال بعض منظري حزب البعث وبين أن أعتبر أن الجيش العراقي كان كله على هذا. قالوا خطام باع في كافر، الجيش اللي معاه كله على منهج البعث جايين يهدموا الكعبه، الكلام ده يعني ايضا كان يحتاج بعض وقت. في المقابل لا يوجد في الجيوش العربيه ولا في الاسلاميه اي قدره على التصدي لها، سوف يتم الاستعانه بوحدات رمزيه من دول أرضية تمتلك تكنولوجيا متقدمة كالصواريخ المضادة للصواريخ وغيرها، مع بقاء القيادة العامة والحقيقية والمطلقة للمسلمين. وبناء على ذلك صدرت الفتوى بجواز استعانة الكفار كافر. لقلنا ما ممكن كل لغة من قبل المدرك الفتوى تتكون من شقين، حكم شرعي وتوصيف واقع ثم يسقط الحكم هذا على الواقع. وممكن تجد ان انت العلماء فيما بينهم ومن ثم بعد ذلك طلبة العلم عندما ينظرون في كلام العلماء اي كلام في اختلاف قد يكون الخلاف في الحكم أو الخلاف في توصيف الواقع، وينتج عن هذا أو ذاك خلاف في الفتوى، أو يكون الواقع لو وصف بتوصيف معين سوف يجب الخلاف في الحكم. ولذلك بعض الدعاء هناك كان الحق معهم أن قالوا إن إحنا مش عايزين نخوض في الخلاف في جواز الاستعانة بالكافر، لأن توصيف الواقع على أن القيادة سوف تكون الكفار يجعل أن هذه صورة مجمع على كفرها، وإن هو الواقع كذب. بنقول ذلك أن فعلا كلام هؤلاء الدعاء في أن الواقع أنا ذاك كان أن القيادة الحقيقية في يد الكفار، وإن هذا التوصيف في الواقع يغنينا عن بحث الحكم، لأن هذه الصورة من الناحية الواقعية مجمع على عدم جوازها، وإن الواقع الذي صور للمشايخ واقع غير صحيح. ولكن كان ممكن خلافنا مع هؤلاء الدعاء إنهم قرروا قاعدة عريضة ولافتة عريضة جدا، أن المشايخ لا يفقهون الواقع، وأن بدأوا يتكلموا كأن هناك فقه مستقل في الواقع، وإن بطريقة فيها قدر من الاستبداد، قدر من تجريئة المبتدئين في طلب العلم على العلماء، قدر من التجني، بمعنى أنك ممكن تقول في هذه الواقعة كان الواقع كذا ويؤيده كذا. ثم انبنى على ذلك أمور، إن فقه الواقع ولا فقه الأوراق الصفراء بدأ يبقى فيه لمد الكافي لدراسة الفقه، بل المعلن أحيانا وتصارعت الأمور بشكل غير جيد، والمسألة بقى فقه الواقع على ما اصطلحوا عليه هو أوجب الواجبات، وكثير منهم بعد ما انغمس فقه الواقع لغاية النهاية بدأوا يرسوا بالفتاوى التي استنكروها على المشايخ. المشايخ لما أفتوا بها أفتوا بها مرة بناء على واقع موصف تفصيل خطأ، فوجد من الذين شغلوا فقه الواقع أن يقرروا مبدأ إن لابد أن ننتجه ونندمج في النظام العام، ولا بد أن نشارك في قوات حفظ السلام، ولا بد ولا بد ولا بد. فصار الأمر عندهم يعني البداية إن المسائل لا تكون الواقع، فجهدوا أنها لم تكن استعانة منفصلة القوات، بل كانت تسليم القيادة تماما. وعرفوا بينا من الكلام الأولى وماذا يمنع من الاندماج في النظام العالمي، تسليم القيادة مش عشان الدفاع عن الكعبة ولا عن تصدي الجيش الضارب، تسليم تام في كل بقاع الأرض. وبعدين لما يجي كبير دينهم يسوق الإسلام ونروح له نقدم له هدية ونقول له أنت تسوق الإسلام دي، كل ده بعض دعاء الذين كانوا يتكلمون في هذه القضية بحدة شديدة. بعد دراسهم في قضية فقه الواقع وصل بهم الحال أنهم يشاركوا أو يقروا رحلات الاستجداء والاستعطاف وتقبيل الأيام لبابا الفاتيكان بعد هجومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول إن الكلام الشيخ ابن باز هنا كلام في غاية الوضوح. الفتوى من جلالة التعامل بالقوات الأمريكية في الحرب الخليجية الأولى غالبا مرجعها إلى ظروف استثنائية صورت له. نحن لا نقر صحة هذا الواقع الذي صور له، وبالتالي لا نقر هذه. هل كان الشيخ مقصر في عدم استقصائه للواقع؟ في الواقع هذا سؤال لا يخرج وليس له فائدة. نتكلم على علماء لهم فضل على الأمة ولهم دور كبير في تعليم الأمة منهج السلف، وبالتالي احنا بنقول نحن معشر التلفين نجد الشجاعة الكافية ان نقول نحن نخالف الشيخ ابن باز في هذه المسألة، نحن نخالف الشيخ العثيمين في هذه المسألة، نحن نخالف ابن تيمية، نخالف الإمام أحمد، الإمام الشافعي. هنقول كل هؤلاء أحباء إلى قلوبنا والحق أحب إلينا. يأتي البعض ممن لا يستطيع أن يخالف إمام مسجد فعلا، وبعدين يقول لك لا أنت عشان تثبت أنك أنت متحرر لازم تخالف ببجاحة، يعني بقى ما تقولش إن هو صور له الواقع بطريقة غير سديدة، فأعطت الفتوى الحكم على واقع لم يصادف الواقع فعلا. لا ولك لا قول لنا بقى، هو كان أبر التمن ولا الأبر من علماء السلطان ولا لا؟ ضحى يعني أخذ الفتوى في حماية منصبه كلام ولا أقبل يقول على كما ذكرنا على أحد من علم وفيه سوء أدب وسوء ظن. وإحنا منروش حتى على المخالف اللي هو بيقول إن في الجيش المسلم في الجيش الأمريكي بلاش يبقى في الصف الأولاني يرجع ورا يناولهم القذيفة اللي حرقوا بها المسلمين. لا 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 نرضى أن يقال عليه منافق أو عبيد أو قبض الثمن مع أننا نرضى بعنف منهجي يعني بشدة لتناسب مدى الإغراب والشذوذ في هذه الفترة وخروجها عن شرع الله تعالى. فكما ذكرنا البعض يصر انه يخرج من حيز الأدب الى سوء الأدب ويطالب الآخرين بما لا يفعله أبدا. إن أنت تيجي عند من ترى فضله مش مجرد تكلفه، إذا خالفته فلا بد أن يكون مسؤولا. وعلى أنت فقط دائما يجي فراحك أنت هتقدرش تخالف شيخ. أنا قلت خالفته بكذا محدش سمع لك كذا. لما خالفت يعني ما طلعتش تشتم ليه؟ مع أن كما ذكرنا ده هو ممكن يكون عنده مثلا إن الشيء الفلاني ده أولى من واجبات. لو اقتضى الأمر يعني بذل الأموال، بذل النفوس، إخراج النساء ذروع بشرية، كل الكلام ده أولى من واجبات، واللي ينازع فيه يبقى منافق النفاق الأكبر أو يقال. ولو هو الموضوع ده قبل 24 ساعة كده يعني لا، يبقى أولى من واجبات لا أو ذروع الأموال. واللي يشارك يبقى إذا القضية ما يبقاش مسألة كده وبعدين يجي يقول لك أنت لما خالفت من تراه معظما عندك ما حدش سمع لك كده. هو يكفي إن إحنا كمنهج لا نقدس الأشخاص، ولكن هذا لا يعني إسقاط الاحترام ولا إسقاط الهيبة ولا سوء الأدب. وهذا ينبغي أن يعني ينظر إليه جيد. ومعظم من يطالب لم يكن كل من يطالب غيره بسوء الأدب مع علمائه تجد أنه في غاية الانصياع لما يؤمر به دون ما تفكير ودون مراجعة الأدلة ولا شيء منها. في الواقع احنا نقول احنا بنحيط يعني هذا الكلام هنا مش انتباه كلام حكم وليس فتوى، فهو أضبط من هذه الناحية. والفتوى الأخرى اعتراها خلل في توصيف الواقع. قل فهذا الحديث الجليل يرشدك إلى ترك الاستعانة بالمشركين، ويدل على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يدخلوا في جيشهم غيرهم، لا من العرب ولا من غير العرب، لأن الكافر عدو لا يؤمن. وليعلم أعداء الله أن المسلمين ليسوا بحاجة إليه إذا اعتصموا بالله وصدقوا في معاملته، لأن النصر بيده لا بيد غيره، وقد وعد به المؤمنين وإن قل عددهم وعدتهم كما سبق في الآيات وكما جرى لأهل الإسلام في صدر الإسلام. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا فانتوا ما علمتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم فانظر أيها المؤمن إلى كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم كيف يحاربان موالاة الكفار والاستعانة بهم واتقان فيهم بطانة. والله سبحانه أعلم بمصالح عباده. هذه البطانة نوع من الاستعانة في الاطلاع على الأسرار. ولا شك أن ذاك أحد عوامل انهيار الدولة العباسية، وكان أيضا أحد عوامل انهيار الدولة الأموية في الأندلس، وأحد عوامل انهيار الدولة العثمانية. والتاريخ يعيد نفسه كما يقولون، ولكن قل من يطعن. قال الله سبحانه أعلم بمصالح العباد وأرحم بهم من أنفسهم. فلو كان اتخاذهم الكفار أولياء من العرب أو غيرهم والاستعانة بهم مصلحة راجحة لأذن الله فيه وأباحهم العباد. لكن لما علم الله ما في ذلك من المفسدة الكبرى والعواقب الوخيمة نهى عنه وذم من يفعله، وأخبر في آيات أخرى أن أطاعة الكفار وخروجهم في جيش المسلمين يضرهم ولا يزيدهم إلا خبالا، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالمتقين. هذه الآية في المنافقين، ولكن هؤلاء المنافقين بالذات منافق الذين انتصروا مع عبد الله بن أبي سلول في غزوة أحد كان الكثير منهم من الكفار الخروج. المنافقين كان منهم من هو كافر في الباطن يظهر الإيمان لإفساد الدين أو لحفظ دمه، ومنهم من هو مذبذب كما قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. عنده إيمان ضعيف جدا، يوم لما تيجي عليه شبهة يرتد يشك يقول لا الدين ده شك مش حق، تدور الفتنة ويصلي يقرأ القرآن يوم يدخل في الإيمان والإيمان يزيد ويرقص. وذلك الإنسان من فوائد معرفة أن الإيمان يزيد ويرقص، فالواحد يحاول يخلي نفسه بعيد عن الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، يبقى بعيد عن الحد الفاصل بين الواجبات والمستحبات، يبقى الزيادة والنقصان في الأمانة. لكن المنافقين المذبذبين دول إيه؟ يحققوا أدنى قدر من اليقين، يقين الدين حق، لكن لا بيقرأ القرآن ولا بيصلي أو بيصلي صلاة غير خاشعة، ما بيتأملش بيقلل صوت الدين، مش منشغل بأحوال القلب. فهو صدق تصديق جازم أمره الشك، لكن لو سكتنا يوم تيجي فتنة يهزم المسلمون في معركة لو كان حق ما هزموا أو كذا أو كذا يشك يعني بآيات. فالمقصود الاستدلال بالآيات التي في المنافقون هنا لا سيما مع أنها نزلت في منافقين كان معظمهم من الكفار الخلص يدل على هذا سلوك الكفار، بل النفاق ذاتي ده هي دي عين المسألة. المنافق الكافر عارف مش هيقبل في صمت المسلمين، يوم يدعي ليه الإيمان عشان يقبل كأن هو ده شيء معلوم لهم جزما مش هيتقبل، فيدعي الإيمان. وبيدعي الإيمان ليه؟ عشان يزيد المسلمين خبال ويوضعوا خلالهم، يتحركوا في المسافات البينية بين الجنود ويوسوسوا كل واحد على حيطه بما يلقي في قلوب الوهن والضعف والرعب من الأعداء أو نحو ذلك. يبقى يحذرنا الله تبارك وتعالى من المنافقين الذين يضطرون إلى هذه الحيلة لكي يقبلوا في جيش المسلمين. ونحن نيجي من غير حيلة ولا حاجة نكون عايزين إيه؟ يجي يوضع في خلال ده الشرع أباح البيع والشراء مع الكفار ذلك. ومع هذا تجد اللي يتعرض لهذا الأمر لهم بعض اللي يعمل في المراسلات مع شركات أجنبية أو غير ذلك ويتمسكوا في ضعف في دينه يلقى للشبهات مع أن الحياة ما فيهاش الضغط الموجود في الجهاد بمعنى ممكن يرجع يسأل إن بقى وقت المعركة وأن فتنة السيوف على الرقاب وإن بقى غير الشبهات أن هيقول له انفد بجلدك انت بتقاتل على شيء هش او نحو ذلك فيبقى بعض الكفار كان يضطر الى النفاق وهؤلاء يمثلون بعض المنافقين لان في منافقين ثانيين كانوا مكذبين بين ذلك دول دخلوا ايه لانهم لم يقبلوا منهم استغفرهم طب لو كلهم كفار يبقى ده رايزمون كل الناس كانوا عارفين كفرهم وبالتالي لما يتكلم محدش هيتطلعوا منه هيبتدي يتكلم في وقت فتنه او شده يستخدم اعقاب الضعف طبعا في غزو احد سبحان الله تعالى امتحان المنافقين مش نقدر نمنعهم مع ظهور يعني يمكن للمسلمين ان يمنعوهم مع ظهور الاسلام وكان من حكمه الله تبارك وتعالى رغم انه اعلم نبيا صلى الله عليه وسلم باعيان المنافقين تركه يتعامل معهم بما اظهروا لان النفاق مش هينتهي بموت النبي صلى الله عليه وسلم ده موجود الى قيام الساعه عشان يتعلم المسلمين مش هيبقى معاهم واحد فلو جينا سلام قال لي ده هؤلاء المنافقون اخرجوا او اللي بعد منه هروب ان سلام تعامل مع المنافقين بان اخرجهم من الجيش طبعا احنا عايزين نخرجهم ازاي؟ قال لك لما يتفرج عليك تحس وجود نفاق هتحسها الجماعه المسلمه هتشعر بوجود النفاق في الجيش وفي اي مكان لكن مين بالضبط ما لا يجوز التعيين الا ان هو يفيد بالكيل ويصرح يبقى في اجراءات وقائيه دون الحاجه الى تعيين اعيان المنافقين ولكن الغزوه دي بالذات كان قدر الله لها ان تكون درس عملي في ماذا سيفعل المسلمون اذا قبض رسولهم صلى الله عليه وسلم في اللحظه دي يعني كان من رحمه ربنا ما تبقاش فتنه شديده يعني الناس تسمع خبر أن الإسلام قد قتل وهيبقى الجيش ضده منافقين كان وقتها يبقى فتنة شديدة جدا من رحمة الله تبارك وتعالى بهؤلاء إنه جعل المنافقين ينسحبوا. يوم لما جه أشيع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم واللي موجودين كلهم مؤمنين مع ذلك منهم اللي ارتجف وبلغت به الشدة مبلغها لكن دول مؤمنين في الجملة من الفتنه الشديده عليهم عندهم الايمان الراسخ وفي بقى اعلى درجات المؤمنين وسطهم قالهم ففيما الحياه بعد قوم فموتوا على ما مات عليك فكان من رحمه ربنا ان الموقف يبقى ما بين عامه المؤمنين وبين اكثر المؤمنين ثباتا ثبتوا غيرهم واستفادت الامه درس كيف يتعاملون مع امر كان ولا بد ان سياتي وهو يوم الذي ينقض فيه الرسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا نعرف ان ايضا من الناحيه الخبريه كان من رحمه الله تبارك وتعالى لهذا الجيش انه جعل المنافقين ينسحبون في تشريع انك ترجع المنافقين. ولكن قدر الله تبارك وتعالى ان يقدر كان قد قدر في هذه المعركه فتنه جديده فمن رحمته انه ما جعلش المنافقين الموجودين في وقت الفتنه لان الطبيعي ان لما تبقى الفتنه موجوده هيزيدوها اشتعالا. لو الكفار موجودين جايين يقاتلوا وبعدين عشان الغنيمه ولقوا الجيش بينسحب بينهزم يبقى بالمره بقى ينتصروا لدينهم. يبقى هم جيهم باعوا دينهم في حد تصورهم وجايين يلصقوا دين آخر عشان الغنيمة ما خدوش غنيمة. طب يأخذوا لأنفسهم بالذنب من هذا الدين ووقعوا في مثل فلا يؤمنون بكل هذه الأحوال. قال فكفى بهذه الآيات تحذيرا من بعض الكفار والاستعانة بهم وتبشيرا منهم وإيضاحا بما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة. عافى الله المسلمين من ذلك. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال الذين كفروا بعضهم أولياء بعض فتفعلهم تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأوضح سبحانه أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والكفار بعضهم أولياء بعض. فإذا لم يفعل المسلمون ذلك واختلط الكفار والمسلمين وصار بعضهم أولياء بعض حصلت الفتنة والفساد الكبير. وذلك بما يحصل في القلوب من الشكوك والركون إلى أهل الباطل والميل إليهم واستباه الحق على المسلمين نتيجة امتدادهم بأعدائهم وموالاة بعضهم لبعض. كما هو الواقع اليوم من أكثر المدعين الإسلام حيث والوا الكافرين واتخذوهم بطانة فانتبست عليهم الأمور بسبب ذلك حتى صاروا لا يميزون بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلال ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فحصل ذلك من الفساد واستمرار ما لا يحصيه الله سبحانه وتعالى. يقول وقد احتج بعض الأعداء القومية على جواز موالاة النصارى والاستعانة بهم بقوله تعالى ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. دي طبعا مودة بتوع القومية العربية ويقولها بتوع الجماعات اللي بيسموها جماعات الإسلام السياسي اللي بتحاول تلصق بين الإسلام وبين النظم المدنية. وفي الواقع هم أول من يخالفون الآية على الوجه الذي يفسرونها عليه هبجدلا من نحن وفيهم من دلوقتي النصارى دول يعني أقرب الناس مؤدة ويقول إيه على يقول لهم قولوا نقول للقوميين اليهود العرب وموقفهم ايه؟ يقول لك لو ما خدوش الجنسيه الاسرائيليه مواطنين يدخلوا الجيش و انت بتقول الايه ان النصارى لهم حكم واليهود لهم حكم بينما القوميه العربيه ما تفرقش بين اليهود والنصارى. طبعا هم بيستثمروا الموقف ان الان في عداء قومي مع اليهود لكن في النهايه في لهم طيب اليهود وكانوا موجودين في بعض البلاد العربيه اليهود اللي ما راحوش اسرائيل ولا خدوا الجنسيه الاسرائيليه وبيقولوا اسرائيل دي حاجه غلط مثلا من دام له كل الحقوق كامله. يبقى اذا يجي برضه تقول للاخوه اللي بيستدلوا الآية كتير على أن موقف حقوق من النصارى مختلف من قبل اليهود من غير ما تقول لهم يعني كان في حوار مع الأستاذ محمد مهدي عكس عن الموضوع مع الإسلام وموقفهم موقف الإخوان الوطن في الحكم المعارف الإسلام فيقول إن الإخوان وده وقتها كان يعتبر موقف متشدد يعني كان في اتجاه آخر بيروج جده في الأصحاب العريان وغيره بأن احنا بأن الإخوان ممكن يعيدوا موقفهم في معاهدات السلام وممكن يقبلوا فيه. فكان الموقف المتشدد آنذاك موقف الأستاذ مهدي عاكف اللي قال إنه مش ممكن الإخوان يرضوا بوضع أيديهم في أيدي هذه الحركات الصهيونية. فالمذيع بيقول له انا ملاحظ كان حوار التلفزيون انك مركز على كلمه صهيونيه يعني هل كلمه صهيونيه عندك غير كلمه او كلمه الصهاينه تختلف عن كلمه الرقعه تختلف اختلاف كبير يقول قوم طيبون مؤمنون يمكن ان نتعايش معهم ولكن نحن نتكلم عن عصابات صهيونيه انتصرت الارض واستقبلت اهلها واحفادها. فالقضية إن حتى الآية إن هو الإسقاط عند الجمهور يقول لك إن في استثمار لأن اليهود في عداء معاهم ولكن يبقى القاعدة اللي هم بينطلق منها القوميون أو بينطلق منها الإسلاميون الذين تعايشوا مع الدعوة القومية والوطنية والديمقراطية ما بتقولش كده، ما بتقولش إن اليهود حاجة بالمصطلح، بتقول الصهاينة العصابات الصهيونية حاجة، ما بتكلمش هنا إذا الآلة ديت هم على لو سلمنا لهم جدلا نقول لهم أنتوا ما بتعملوش كده. لو سلمنا لهم جدلا إنها على الفهم الذي يفهمونه هم. أنا شو بقول هذه الدعوة لا ترشد إلى جزم ولا تنصر لكون الأخرى مودة الذين أمامهم من غيرهم، قالوا هذا خطر ظاهر وتأويل القرآن مجرد رأي المصاب بالآيات والمحكمات المتقدمة ذكرها، ولما ثبت في السنة المطهرة من التحذير من موالاة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم وترك الاستعانة بالمقضاة عنه صلى الله عليه وسلم، فقال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، والواجب أن تفسر الآيات بعضها ببعض، ولا يجوز أن تفسر شيء منها بما يخالف بقيتها. ليس في هذه الآيات الحمد لله ما يخالف الآيات الدالة على تحريم موالاة الكفار من المقضاة وغيرهم، وإنما أتي هذا الداعية من سوء فهم وتقصير في تدبر الآيات والنظر في معناها والاستعانة على ذلك كلام أهل التفسير المعروفين بالعلم والأمانة والإيمان. قال معنى هذه الآية على ما قال أهل التفسير وعلى ما يظهر من الصريح لفظي ضبها أن النصارى أقرب مودة للمؤمنين من اليهود والمشركين، وليس معناها أنهم يوادون المؤمنين. فالبالك أولا الآية تتكلم من يواد المؤمنين ومن يعادي، فالمؤمنين هل يبادلون المودة بمودة عند من يودهم؟ الموضوع الثاني ودوا لو تدهنوا فردهنوا، يبقى أيضا قضية فين هنا ان احنا بنحكم؟ هو بيقول ده هنا الآية بتقول ان هم اللي عندهم اقرب مودة، واقرب مودة تختلف، يعني انت تقول ايه الـ مثلا امريكا اقرب من كندا والاثنين بعاد في المسافه مثلا في او في العداء، حتى تقول ايه اقل عداء وهكذا، فاذا افعل التفضيل ده اقرب من ده، ما فيهوش ان ده يبقى لا يفعل أو أقرب من اليوم، وما فيهاش أن يبدلون إيه المودة بمثلها. قالوا لو قلنا أن المقتضى أحق منها وأقر مودتهم لهم لم يجوز كأهل الإيمان أن يودوهم ويوالوهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد نهاهم عن ذلك في الآيات التاريخات، ومنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. طبعا بعض إخواننا من الاتجاهات الأخرى ما يجوا يتكلموا في المساجد حيث أن الكل كلهم مسلمين حتى الآن الحمد لله، يعني هو يعني القوالب مسألة يقول لك عايزين البعض يدخل المساجد يحضر خطبة الجمعة على خلاف، أو ممكن يتكلم يستدل بآية القرآن بدرجة من درجات التلقائية، لكن الكلام موجه للإعلام الأمر قد يختلف. ذلك قال أحد الإخوة كان يتكلم على اليهود وكذا في محفل عام، فطبق إلى لسانه من قوله فقال تعالى يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، فأمسك لسانه عند كلمة النصارى وعاد إيه الآية لا تجدن أشد الناس عذابا للذين آمنوا اليهود والنصارى، مع ان هذه الكتاب من كتاب الله. وقالوا تعالى ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ويؤتون من حاد الله ورسوله، دي بيئه الاباء والابناء هي من باب اولى في غيره. قال ولا ريب ان النصارى من المحادين لله ورسوله النابذين لشريعته المكذبين له ولرسوله عليه افضل الصلاه والسلام، فكيف يجوز من يؤمن بالله واليوم الاخر ان يواجههم أو لو مطارنا عوز ذلك المطاعة من هذا الشيء. وهذا ذكر الشيخ هنا أنه يميل أن الآية عامة، فيقول أن الآية عامة في كل النصارى أنهم أقرب مودة من الإسلام أعلى وأشد، وحتى النظر من حركة الدرجية اليهودية، وهناك من بال وطريقة هذا أقرب إلى أن هذه في من آمن من النصر. فأرض المطلوب الإسلام لما آمن فعيره اليهود أو غيرهم من وفود النصارى، جاءوا فناظروا النبي صلى الله عليه وسلم فعيرهم اليهود، قرأت تكون كتابكم لهذا الرجل الأمي، فأنزل الله في حق هذين الفريقين، هؤلاء النصارى وهؤلاء اليهود، هؤلاء النصارى الذين آمنوا وهؤلاء اليهود الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. قال إن هؤلاء أقرب مودة من هؤلاء. وإن لو قلنا إن العبرة بعموم اللفظ يظل إن معدل من يدخل الإسلام من النصارى أعلى بكثير من معدل من يدخل الإسلام من إيه؟ من كأن في الجملة حفظ النصارى على الإسلام أقل من حفظ اليهود، فاحتمال أن يهدى منهم من أو أن يدخل في الدين منهم أكثر من أن يدخل في الدين من اليهود. ودي هتبقى زيها زي اللي قلناه في فضل العرب، عندهم فضائل تخليهم أقرب لقبول الإسلام، طب واللي ما استخبرهاش يبقى يعلو يكون أسوأ من سائر الكفار. طيب النصارى كذلك عندهم إن عيسى عليه السلام معظم النصارى أو كلهم تقريبا عندهم أن عيسى في كتبهم إلى يومنا هذا أن عيسى عليه لم يرسل له، مش موجود عندهم في منسوب عيسى عليه السلام قوله إنما أرسلت إلى خراب بني إسرائيل الضال. وبالتالي يعني ما فيش العداء لليهود، بيغذوه كل أتباعهم من أن العرب انتصروا النبوة